إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل وعلا، وقلنا إن صفات الله جل وعلا على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي تنقسم إلى ثلاث: ذاتية وفعلية وخبرية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية. والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والصفات الخبرية ضابطها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. والصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله جل وعلا، ضابطها أن تجد أمامها لا أو ما، كما قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه هي الصفات السلبية. صفات الله صفات ثبوتية وصفات سلبية. ما زلنا مع الصفات الثبوتية. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى؟ الكلام عن هذه الصفة، وهي صفة ثبوتية وفعلية أي اختيارية. ضابط الصفات الفعلية أن تضع قبلها إنشاء، إن شاء جاء وإن شاء لم يجد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوى، إن شاء أتى وإن شاء لم يأت. يبقى ضابط الصفات الفعلية التي تتعلق بالله جل وعلا التي تتجدد هي الصفات الفعلية، ضابطها أن تقول: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه من الصفات الفعلية الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فهي بالاستنباط. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة. أراد ابن منده بسند صحيح عن ابن مسعود قال: 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون القضاء، فينزل الله جل وعلا من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام. تقول هذا ينزل من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام. وهذا الأثر عن ابن مسعود إن كان سنده صحيح كما قلنا فهذا من باب الموقوف الذي له حكم الرفع، لأنه لا يدخل لا مدخل للاجتهاد فيه. أما من السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا حين يكون ثلث الليل آخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفي رواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه في مسند أحمد: هل من سقيم فأشفيه؟ وهل من مستشفي فأشفيه؟ وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله حين يكون ثلث الليل الآخر فيقول: أنا الملك. وأنا أتيت بهذه اللفظة لأنها مهمة جدا في الرد على أهل البدع. فيقول: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نزول الله جل وعلا متعدد. ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وكماله. وهذه من صفات الكمال والجلال، لأنها تدل على أن الله يفعل، والفعال الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، والله جل وعلا فعال لما يريد. فينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا. ينزل كل ليلة حين يكون ثلث الليل الآخر. ينزل ليلة النصف من شعبان. ورد بأسانيد ضعيفة يعضد بعضها بعض فيها ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاحن. نعوذ بالله من المشاحنة. يبيت المرء وليس في قلبه لأحد شيء، فطلع الله جل وعلا على نقاء قلبه فيغفر له، يغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاهد. أيضا نزول آخر، ينزل الله جل وعلا عشية عرفة، وإن يعني الأحاديث التي وردت أسانيدها ضعيفة لكن يستأنس بها، ينزل الله عشية عرفة فيباهي الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر الذين أتوا لله جل وعلا خاضعين متذللين. يبقى لنا إذا قلنا إن النزول متعدد فإننا نقول هل النزول عام أم خاص؟ أولا لازم نزول الله جل وعلا قربه من عباده، وقرب الله فعلوه أيضا، لكن هذا قرب خاص يستلزم الرحمة، يستلزم المغفرة، يستلزم العطاء سحاء الليل والنهار. هذا النزول من الله جل وعلا يستلزم هذه الرحمات وهذه المكرمات، فالعبد حتى يتعبد لله جل وعلا يقوم في ثلث الليل الآخر خاصة له ليس عموما. على سياق الكلام النزول ليس عاما ولكنه خاصا، خاصا بعباد الله المؤمنين. فلو قلنا إن هناك بلدة مليئة بالكفار ليس فيها مسلم واحد فلا نزول لثلث الليل الآخر، لا نزول لأهل هذه القرية، النزول هذا خاص بالمؤمنين. كما أن المفخرة والمباهاة للملائكة للحجاج فقط ولا للكل؟ للحجاج، الله جل وعلا يباهي الملائكة بالحجاج بالحجيج، كذلك النزول لا يكون إلا للمؤمنين المستغفرين في الأسحار. يستوجب ذلك من العبد أن يتعبد الله جل وعلا، أن يجتهد أن يقوم ثلث الليل الآخر حوالي، لو قلنا أن اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يبقى 4 ساعات ما بين الثلث إلى طلوع الفجر، تحسبها بذلك يكون هذا ثلث الليل الآخر. فيقول العبد ذليلا لربه خاضعا متبذلا متمسكنا أمام ربه متذللا يرفع يده ويعلم في قلبه أن الله حيي كريم ستير جواد كريم، يستحي أن يرد العبد خائبا، ستير يستر عليه عيوبه، كريم جواد يستجيب له ويغفر له ويرفعه إذا تذلل وخضع بحق لله جل وعلا. وهذا الوقت بالذات وقت قرب العبد من الرب جل وعلا أكثر من السجود، لأن هذا الوقت خلو القلب من أي شواغل ينتهي من يومه وعمله في الفجر، خالي الذهن أولا. الثاني الناس نيام وهو الخالي، هذه الأوقات أوقات جلها إخلاص، أوقات كلها ذل ومسكنة لله جل وعلا، قطرة واحدة أو دمعة واحدة تنزل من عين هذا العبد القائم الخائف الذي يقوم لله جل وعلا ليستمطر رحمات الله جل وعلا في هذه الأوقات، الإجابة سريعة له، هي من شروط الإجابة، بل هذا الوقت قرين بالإجابة كما بينه ابن القيم. فيستلزم العبد إذا علم أن الله ينزل ثلث الليل الآخر أن يجتهد في هذا الوقت، يستغفر الله جل وعلا، يطلب من الله ويطمع في الطلب، ويستحي أن يطلع الله جل وعلا على عباده فيجده نائما والآخرون قائمون. اللهم اجعلنا ممن يقوم في هذه الأسحار يا رب العالمين. إذن فنزول الله جل وعلا نزول متعدد، نزول كل ليلة، نزول عشية عرفة هذا خاص بالحجيج، نزول ليلة النصف من شعبان هذا عام مخصوص عام بكل المؤمنين إلا المشاحن والمشرك. يبقى سؤال، أين الله فوق العرش في السماء؟ إذا نزل الله جل وعلا من العرش هل يخلو منه العرش؟ أما إذا أثبتنا لله النزول فنقول نزول الله نزول يليق بجلال الله وكمال الله، فمن قال إن النزول يستلزم خلوه من العرش فقد شبه الخالق بالمخلوق، فالعرش كالكرسي هكذا، العرش اللي هو السرير اللي بيجلس عليه المرء وهذا الكرسي، فإذا نزل المرء من الكرسي فقد خلى منه إيش؟ هذا السرير، خلى منه ولا ما خلى؟ فإذا قال إذا نزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا خلى منه العرش فقد شبه الخالق بالمخلوق، وإن قال لا ينزل فقد رمى بقول المعطلة الجهمية. وصحيح الراجح والصواب الذي عليه إسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعي والسلف الصالح هو ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن النزول نزول يليق بجلال الله وكمال الله، والسماء لا تقل ولا تهل، فينزل الله جل وعلا من عرش إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، لأن صفات الله لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقياس ذلك بأسهل ما يكون، النائم ينام متوضئا كما ورد الأثر في ذلك، فإذا نام صعدت روحه إلى العرش، فإن كان متوضئا نائما طاهرا تطوف حول العرش، وإن كان جنبا أو غير متوضئ فتكون بعيدا عن العرش، وهو نائم على سريره وروحه فوق
عند العرش تطوف. هذا قياس السبديه. تعرف كيفيتها؟ احد يعرف كيف تكون الروح عند العرش؟ لا تعرف. هذه الروح في جسدك ولا تعرف كيف تصعد الى السماء ولا تعرف شيئا عن الملائكه. فنزول الله نزول يليق بجلاله وكماله ولا يخلو منه العرش. يبقى اشكال واحد فقط نرد عليه، دائما اهل البدع يقولون به: اذا قلتم ان الله جل وعلا ينزل الى السماء الدنيا ثلث الليل الاخر، فهنا ثلث ليل، ثم مصر ثلث ليل، الشرق ثلث ليل، وبعد ذلك المغرب ثلث ليل، يبقى يستلزم من ذلك ان الله نازل كل الليل، صحيح ولا لا؟ نقول هذا من كلام اهل البدع، نحن نؤمن بما جاءنا، ولو كان في التفصيل او كان الكلام هذا معقول لقاله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن عندما يكون عندنا ثلث الليل فالله نازل في هذا الثلث، وان كان في مصر ثلث الليل فالله نازل في هذا الثلث، وان كان في امريكا فيها مسلمون وجب على الهجره من امريكا، عشان طالما عرض الشيء بشيء وجب تخلو امريكا من مسلم. حتى الدعاء، والله اخشى ما اخشى، اخشى ان الدعاء ياثمون بوجودهم هناك ان كان في امريكا مسلمون، ففي ثلث الليل الاخر عند الله جل وعلا هناك. فنؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع ونقول ان كل الليل نازل، لا، ثلث الليل الاخر فقط هو الذي ينزل فيه الله جل وعلا. يبقى اقوال اهل البدع الذين لم يجعلونا نسلم في عبادتنا لله باثار اسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالرد عليه اعرض بس الاقوال، والرد يكون الاسبوع القادم ان شاء الله. قالوا ينزل ربنا ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا، قالوا ينزل امره وتنزل ملائكته وتنزل رحمته، واذا قلنا بنزوله فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. رد عليهم ان شاء الله يكون الاسبوع القادم. وصلنا عليكم وسامحونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك. اي سؤال نكمل؟ طيب، قالوا ينزل الله جل وعلا الى السماء الدنيا معناه ينزل امره، وقالوا او تنزل رحمته او تنزل الملائكه. فالرد عليهم من وجوه: الوجه الاول هذا خلاف ظاهر الكتاب وإيش والسنة. الثاني: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لو كان النزول هو نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة أو نزول الملائكة لبينه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يبينه إما أنكم تتهمونه بالتقصير في البلاغ، وإما أنكم أعلم منه ولم يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهربون يقولون: لا، لا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. نقول: إذا لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير فالنبي قد بلغ ما أمره الله بالتبليغ، وقال إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. أيضا خالفتم طريقة السلف، فالإجماع إجماع الصحابة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله جل وعلا. الثالث في الرد عليهم: ليس لكم دليل صريح يؤول هذا الظاهر الى ايه؟ المؤول. وين الدليل ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا وينزل النزول هنا مضاف لمن؟ للرب جل وعلا. اين الدليل؟ في الحذف، يعني هم يقولوا التقدير ينزل امر، ينزل امر ربنا. فنقول الاصل عدم التقدير، وان قلتم بالتقدير فاتونا بالدليل. اين الدليل؟ ما عندهم دليل يثبت ذلك. القاعدة دي لو حفظتوها كل أهل البدع هترد عليهم بنفس الطريقة. الرابعة: نتنزل مع الخصم ونقول ينزل أمر ربنا وتنزل الملائكة وتنزل الرحمة، لكن انظروا هل يسلم هذا الكلام من معارضة أم لا يسلم. ننظر: ينزل أمر ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. نتنزل مع الخصم، أول الحديث: ينزل أمر ربنا ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك. هل من السائل فأعطيهم؟ هل من المستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أول اعتراض: ينزل أمر ربنا ثلث الليل الآخر. هو أمر الله جل وعلا ما ينزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ ها؟ طب كيف تفعلون بقول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، يعني في كل وقت هو في شأن، يعز أقواما ويذل آخرين، ويعطي هذا ويمنع هذا، يميت هذا ويحيي هذا، ينزل البلاء تطرى على هذا، يرفع أقواما ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن، يعني كل حين وآن في شأن. فكيف خصصتم الأمر الذي ينزل ليل نهار كل ساعة وكل دقيقة بثلث الليل الآخر؟ وإن قلتم ينزل ثلث الليل الآخر فقط، ينزل إلى أين؟ إلى الأرض أم إلى السماء الدنيا؟ ينزل إلى أين؟ الحديث سماء الدنيا، يعني ما ينزل الأرض، والأحكام بيننا إيش؟ في الأرض مش في السماء الدنيا. فكيف تقولونه بالأمر، فهذا أول اعتراض عليهم، واعتراض قوي لا يستطيعون رده. الاعتراض الثاني أقوى، نتدرج من القوي إلى الأقوى. هل الأمر يقول أنا الملك؟ والأمر دي صفة، صفة. هل الصفة تقول أنا الملك؟ في حد سمع صفة؟ في حد سمع كلامي ماشي بجنبه وبيقول له تعال ولدها ولأتي وافعل كذا؟ ها؟ الصفة تتكلم وتقول أنا الملك؟ هذه صفة. هل الأمر يقول أنا الملك؟ هذا اعتراض ثاني. الاعتراض الثالث لو قلنا يقول الأمر الملك، يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ من الذي يتوب؟ الأمر الذي يتوب الله الذي يتوب، الله الذي يتوب. وما قيل في الأمر؟ يقال في الرحمة، قلتم تنزل رحمة ربنا سلسل الليل الآخر إلى آخر الحديث. هل الرحمة ما تنزل إلا سلسل الليل الآخر؟ ليل نهار آثار رحمة الله تأتينا، وما بكم من نعمة. والنعائم هذه تأتي تطرى على العبد، والنعائم هذه من آثار رحمة الله جل وعلا. المطر من آثار رحمة الله جل وعلا. فهل سلسل الليل الآخر مختص برحمة الله جل وعلا؟ حاشا لله. طيب أيضا هل الرحمة تقول أنا الملك؟ هل الرحمة تقول هل من تائب فأتوب عليه؟ مفهوم؟ طيب الرد بقى الآخر اللي هي الملائكة، إذا قالوا الملائكة نفس الردود، ونأتي إلى الدليل هل يسلم من المعارض أم لا. إذا قلنا تنزل الملائكة، طيب تنزل الملائكة ربنا سورة الليل الآخر، قل هل من مستغفر أخو الله إلى آخر الحديث. نقول الملائكة تنزل إلى السماء الدنيا، نزول الملائكة حد يعلمه من عقله أم من الوحي؟ طيب جاءنا الوحي بنزول الملائكة إلى السماء الدنيا ولا إلى الأرض؟ أحسنتم، أحسنت. الملائكة تتعاقب علينا كل يوم، يتقابلون في إيش؟ في الفجر وفي العصر، وينزلون إلى الأرض وينزلون إلى السماء الدنيا. فلما خصصتم نزول الملائكة في السماء الدنيا فقط؟ يحفظونهم من أمر الله، كل هذا في الأرض، لما خصصتم في السماء الدنيا؟ الثاني هل الملك هو الذي يغفر؟ هو الذي يتوب؟ هو الذي يعطي؟ الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، هم ما يغفرون. هل قرئت يغفرون لمن في الأرض ولا قرئت يستغفرون؟ يستغفرون. فبطل هذا التأويل، والصحيح أن نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله جل وعلا بهذه الصفة، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك، هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سقيم فأشفيه؟ اللهم ارزقنا ثلث الليل الآخر بالإخلاص في الدعاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. ما قلنا أصلا إذا قلتم بذلك إذن فقد جسمتم، يعني جعلتم الله جل وعلا شبهتوه بالخلق بأن السماء تظله وتقله، وهذا ليس صحيح. بل الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. فمن قال أن السبع سماوات أو ست سماوات تظل الله جل وعلا، يبقى هو شبه الخلق والمخلوق في يده، لأن نزول الله مش كنزول المخلوق. أنا لو نزلت تحت الترابيزة تحت التبة هذه ولا شوف اسمها، لو نزلت تحتها هتقول لي لأن أنا مخلوق. لأنت لو قلت أن السماوات ستة هتظل الله جل وعلا، يبقى شبهت الخلق والمخلوق حتما وإن لم تصرح بذلك. لكن انت تقول ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. الكون كله في يد الرحمن كحبه خردل في يد احدكم، فنزول صفه من صفات التي تدل على كماله. نعم احسنت. يعني احنا لو قلنا ان السماء تظل او تقل يبقى يحتاج لها، حاشا لله، وكل المخلوقات تحتاج الى الله، ان الله يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. نعم. هو قريب في علوه، ولذلك قلنا حتى في نزوله هو قريب، وهو عالم، عالم على عرشه وهو نازل. ليس هذه العقل يقبلها، ليش؟ لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وصفات الله لا يمكن أن تشابه الصفات. ما نقول كناية، نقول برضو قرب الله حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.